بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي على عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب. أسئلة كثيرة إخواني وأخواتي وردت إلي، سأجيب بما يسمح به الوقت. أحمد فهمي من مصر بارك الله فيه يقول: يسكن فوقي في العمارة رجل كهل يبلغ 90 من العمر، عنده زهايمر، ما يصلي ويريد أن يعتمر وأمواله، وأنا من أقبض له وليس له أحد يعوله، أنا من أطعمه و أغسل ملابسه وأقوم باستحمامه وأشتري له الملابس وأتولى أمره، لكن لا يعطيني مال أشتري له أغراضه، وإن أعطاني أعطاني ما لا يكفي، فأكمل من مالي. واستمريت على هذا الحال كثيرا حتى أصبحت أنا وأولادي أكثر احتياجا للمال، أخذت من راتبه جزء وركنته لشراء أغراضه أثناء الشهر على أن أكمل من هذا المال عند شراء أغراضي، لكن من دون علمي فهو موسوس ولا يثق بأحد، هل أنا ارتكبت ذنبا؟ أخوي أحمد فهمي من مصر بارك الله فيك ورضي الله عنك، وتشكر على هذا العمل الصالح، قيامك على هذا الشخص الذي هو مصاب بالزهايمر وكبير في السن وليس له أحد، حسب ما فهمت من سؤالك ليس له يعني أحد من يعني ليس له قريب، ويعاني أمراض، يعاني شيء، تقول بأنك كنت تصرف عليه من مالك لأنه موسوس ولا يعطيك ما يكفي، ثم بعد ذلك احتجت إلى المال وتأخذ من ماله تحجزه حتى تصرف عليه، لا حرج عليك في ذلك، بارك الله فيك وأنت على أجر وعلى خير ومحسن، وما على المحسنين من سبيل. ما دام أنك أنت متولي أمره، ما أدري أنت ما ذكرت هل المحكمة أعطتك هذا الأمر بمعنى، أو أن هذا اجتهاد من عندك أنت. عموما ما دام أنك قائم بهذا ورجل أنت تخاف الله عز وجل وتراقب الله عز وجل، واضح أنك رجل صالح بدليل أنك كنت تعطي من مالك تكمل احتياجاته، أنت على خير ولم تفعل إلا الخير، ولا يدخل عليك الشيطان ويقول أنت كذا وكذا وأخرج من يعني الأمر هذا، لا، استمر رعايتك لهذا الرجل، اهتمامك به، القيام على جميع شؤونه وأموره وضرورياته، لا شك بأن هذا باب من أبواب الخير فتحه الله عز وجل لك. فالله جل وعلا قد يثيب على العمل الصالح اليسير الأجر الكبير، وقد يكون هذا العمل يعني في نظرك صغير لكنه عند الله عظيم. هذا العمل خاصة مع هذا الرجل المقطوع من الأقارب ومن الأهل، هذا قد يكون عند الله شيء عظيم، لأنك تسعى في إبقاء نفسه المعصومة، تسعى في صلاحه، تسعى في يعني تنمية أيضا ماله، إذا كان عنده مثلا مال كما ذكرت ممكن تنميه وشيء من هذا القبيل. لكن أنا أنصحك يا أخي أحمد أنك توثق هذا عند المحكمة أو تشهد مثلا وتكتب هذا باستمرار، تسجل هذا، لأن الدنيا حياة وموت مثل ما يقولون، و تعرف يعني الإنسان حتى تبرأ ذمته، وتشهد أولادك، تشهد أحد من خاصة أصدقائك وأصحابك مثلا، تشهدهم على مثل هذا يكون أفضل، بارك الله فيك. أم محمد أيضا من مصر تقول: عندي مشكلة بخصوص الدورة الشهرية، تأتيني قبل ميعادها بأربعة أيام، ينزل علي دم وأحيانا دم أسود، ثم بعد الأيام الأربعة تنزل الدورة وهو الدم الغزير، ماذا أفعل؟ هل يجوز أن أصلي وأصوم؟ مع العلم أن قبل ما كانت هكذا هذه ثالث دورة تحصل معي. أختي أم محمد من مصر بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة يعني ما يحصل عند بعض النساء من الإشكالات هذه في قضية ما يسمى لخبطة الدورة، أختي الفاضلة، أنا أعطيك قاعدة لك ولأخواتي. أولا يقول جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. باختصار الشارع الحكيم علق أحكام الحيض على وجود الحيض، على وجود الدم، ودم الحيض يختلف عن دم النفاس، عفوا يختلف عن دم الاستحاضة. فدم الحيض أسود ثخين له رائحة كريهة، ينزل سائل غير متجلط، بخلاف دم الاستحاضة. دم الاستحاضة مثل دم الرعاف أو الجروح مثلا، هذا الدم إذا نزل ترتبت عليه الأحكام، أحكام الحائض. في عند بعض النساء إشكالات في ما يسمى بالكدرة والصفرة والإفرازات، أحيانا تنزل قبل الدورة وأحيانا بعد الدورة. أي كدرة أو صفرة أو إفرازات بعد الطهر ليست بشيء، لقول أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء. أي إفرازات، كدرة، صفرة، خيوط، إفرازات قبل الدورة، هذه محل خلاف عند أهل العلم. من أهل العلم من لا يراها شيء مطلقا، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه إذا اتصلت بالدورة مع وجود آلام الحيض فإنها تلحق به. بمعنى أنت الآن مثلا يوم السبت تبدأ دورتك في الغالب، أو مثلا في يعني أول الشهر مثلا القمري العربي، يوم الجمعة أو يوم السبت نزل عندك هذه الإفرازات مع أوجاع الدورة، في آلام عندك، قال العلماء تلحق بها. أربع أيام، لا كثير، أربع أيام كثير، هذه طهر، هذه استحاضة، هذه تعتبر استحاضة. طيب عندك حالة أخرى، وهي أن قبل موعد الدورة ينزل عليك دم الدورة مثل ما ذكرتي أنت، نفس دم الدورة لكن في غير موعدها، يوم يومين ثلاثة ثم ينقطع ترين الطهر ثم ينزل عليك، هذه دورة. لأن الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس هناك يعني أيام تحسب من حيث الطهر بين الدورتين، الطهر بين الدورتين ولو كان يوم أو يومين لا يضر، تكون دورة ما دام بمواصفات الدورة اللي ذكرت لك. فلا هناك شيء اسمه أكثر وأقل في مسألة الطهر بين الدورتين، واضح؟ طيب عندي مسألة أخرى تنتبهين لها فيما يتعلق بالنقط. أحيانا قبل الدورة بيوم يومين تنزل نقط، هذه ليست بحيض، نقطة نقطتين ثلاثة هذه ليست بحيض، لأن الحيض هو السيلان في لغة العرب وفي لغة الشرع. الحيض هو يقول حاض الوادي إذا سال، حاضت الشجرة إذا خرج منها السائل، هذا كذلك الحيض هو السيلان. بارك الله فيك، أعتقد بأني بسطت لك المسألة هذه، وإن شاء الله تستفيدين أنت ومن يشاهدني. مجيدة من أسبانيا تقول: أمي عندها بنت عاقة، تسببت أختي لأمي في شتات العائلة، تسببت في طلاق الأم والأب. أمي مريضت كثيرا بسبب المشاكل التي كانت أختي سببها هي وزوجها. سبب أختي وزوجها كانوا يستغلوا طيبة وحنان أمي، كانوا كل يوم يأتون بأطفالهم الأربعة يسيبوهم اليوم الكامل عند الأم لتعتني بهم، وهم يذهبوا إلى العمل أمي تعتني بهم وتأخذهم وتعود بهم إلى المدرسة. المهم ذات يوم وجدت أمي عمل فذهبت لتعمل وتشتغل، هنا بدأت أختي في وزوجها في أذية الوالدة وتسببت في الكثير. سؤالي، طبعا ذكرت قصة طويلة، الأم تسأل، هي راح تذهب للعمرة، هل يمكن تدعي على ابنتها اللي ظلمتها وتسببت في مشاكل ومرض وطلاق الأم، سمحت في كل حقوقها عند الطلاق، وهل طلاق في دولة غير مسلمة جائز، يعني إلى آخر ما ذكرت. أختي مجيدة من أسبانيا بارك الله فيك. عموما أختي الفاضل، أولا بالنسبة للعقوق هذا ذنب عظيم، نسأل الله العافية والسلامة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وجاء وأيضا عن عقوق الأمهات، فعقوق الأمهات من أكبر الكبائر، وعقوق الآباء من أكبر الكبائر. ولذلك أخت الفاضلة، يعني والدتك الآن تريد الذهاب إلى العمرة وتسأل هل تدعو على ابنتها؟ أنا لا أنصحها بذلك، لأن اللي في ابنتها كافي من سخط الله ولعنة الله عز وجل عليها، فما في داعي، هي تدعو لها بالهداية. الآن والدتك ترضى بأن ابنتها تدخل النار؟ أعتقد ما ترضى، ولذلك تدعو لها بالهداية، لأن العاق يعيش تحت لعنة الله وسخط الله، وهو منتظر بأس الله الذي لا يرد عن العاقين القاطعين لأرحامهم المؤذين لآبائهم وأمهاتهم. يقول جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، فأصمهم وأعمى أبصارهم. فأعتقد يا أختي الفاضلة بأن الوالدة صحيح قلبها يحترق وحزينة ومهمومة، لكن هي الآن ابنتها تحت سخط الله كما ذكرت ولعنة الله وغضب الله عز وجل، فلا تزيد الأمر، وإنما تحرص على أن تنقذ ابنتها من النار، تنقذ ابنتها من سخط الجبار، ولذلك تدعو لها بالهداية. هذا الذي أنصحها. بالنسبة لما ذكرت من يعني معاونة زوجها له، هو شريك في الإثم، هو شريك في الوزر والعياذ بالله، هو والعياذ بالله واقع في ذنب عظيم، واقع في ذنب عظيم. على فرض أن الوالدة يعني وعدتهم بأنها ستأخذ الأولاد وكذا، تغير الحال، تغير الحال، هي ليست مسؤولة عن أولاد بنتها، هي ليست مسؤولة عن أولاد بنتها، وليست مسؤولة عن أولاد زوج ابنتها، الأولاد عند أبيهم وأمهم، البنت هذه هي اللي تجلس في البيت وتربي أولادها، هذه البنت تجلس في البيت تترك العمل وتربي أولادها، هي خلقت لهذا، وزوجها هو الذي يشتغل ويصرف عليها تحت أي ظرف. حتى لو الأم الآن وعدتهم بأن ستربي الأولاد ويكونون عندها، تغير الحال، ليست ملزمة بالاستمرار بهذا الأمر. وكيف الآن تتجرأ هي وتروح تشتم والدتها وتؤذيها وتتسبب في طلاق والدتها من زوجها، نعوذ بالله. أما قضية الطلاق اللي ذكرتيه، ما صعب الحكم يا أخت الفاضلة، يعني كيف الزوج طلق؟ هل طلقها مباشرة ثم بعد ذلك استخرج ورقة مثلا؟ هل ذهب هناك وطلق؟ ما أستطيع. عندكم مركز إسلامي هناك ممكن تراجعونه مثلا، أو تتصلون تحت الهواء مثلا نسأل عن يعني الحالة اللي كانت عليها الوالدة، إذا كان لها رغبة في الرجوع وزوجها له رغبة في الرجوع. صلى الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين. أم محمد من بريطانيا تقول: ابني عليه ديون كثيرة وأقساط شقة، وهو شغال يعني في مرتب لا يكفيه لدفع الأقساط، فهل يجوز لأخيه أن يعطيه من زكاة ماله؟ أختي أم محمد من بريطانيا، بالنسبة لما ذكرت عن ابنك بأنه يعني عليه ديون ولا يستطيع السداد وذلك لضعف مرتبه، تسألين هل يجوز لأخيه أن يعطيه من زكاة ماله؟ الجواب نعم، يجوز لأخيه أن يعطي أخاه من زكاة ماله، لكونه غارما، ولأن الأخ لا يجب عليه أن ينفق على أخيه، فنفقة الأخ ليست واجبة على أخيه إلا أن يتبرع. فعلى هذا أخت الفاضل يجوز لابنك الآخر أن يعطي أخاه من زكاة ماله إذا كان غارما ولا يستطيع السداد، لديه مرتب، هذا المرتب لا يكفي في سداد الأقساط وأيضا في معيشة البيت مع الزوجة والأولاد، نعم يجوز له في مثل هذه الحالة. أم جاسم من السعودية تقول: عندي مبلغ حق أختي، وجاء أخوي وطلب مني أعطيه من فلوس أختي وأعطيته، قال بعدين برجع لك الفلوس. أنا قلت له إذا قالت لها يعتذر أختي ما تدري ماذا أفعل، يعني هكذا سؤال الأخت أم جاسم. أم جاسم بارك الله فيك، من السعودية الذي فهمت من سؤالك بأن عندك مبلغ أمانة من أختك وضعته عندك أمانة، جاء أخوك وطلب منك أن تقرضينه فأقرضتيه، تقولين لو قلت لأختي ما ترضى، ما العمل؟ يا أختي الفاضلة أم جاسم، أخطأتي، أخطأتي خطأ كبيرا، وذلك أنك قلتي في سؤالك بأنك لو قلت لأختك ما رضيت أن تعطينا أخاك قرضا من هذا المال، وهذا المال أمانة عندك ويدك يدك يد أمانة، فكان الواجب تستأذن أختك، حتى لو غلب على ظنك أنت بأن أختك يعني ما ترضى وهي ما صرحت لك بذلك، ما يجوز لك تتصرفين في هذا المال. عموما أنت الآن مسؤولة وضامنة هذا المال، فالأخ الآن إذا ما أرجع المال أنت تضمنينه، لأن دائما عندنا قاعدة في باب الأمانات الأصل أن الإنسان ما يضمن إلا إذا فرط أو اعتدى. أنت فرطتي لأنك تعرفين بأن أختك ما ترضى، لو قدر إن شاء الله ما يحصل، إن شاء الله ما يحصل أن أخوك قال والله ما عندي، ها قالك ما عندي، أنا والله فلست ما عندي شيء، أنت تضمنين هذا المبلغ اللي أعطيتي أخوك، إذا رجع الحمد لله وتحافظين على الأمانة. الأخ أبو ندى من الإمارات يقول بأنه متزوج من 23 سنة، صار خلاف مع زوجته، يقول استفزتني بشدة وقلت لها أنت طالق، مع العلم هذا الطلاق السادس، أرجو الرد. يا أبا نداء، ها يا أبا نداء أو ندى، أنت قلت هذا الطلاق السادس، هل ما كتبته صحيح أم أخطأت تريد أن تقول الثالث؟ إن كان ما كتبته صحيح الطلاق السادس فأنت لا تملك إلا ثلاث طلقات، لا تملك إلا ثلاث طلقات، فكيف الآن تطلق ست طلقات؟ هل تقصد بأنك طلقت قلت طالق 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 ست مرات، أو أنك طلقت في حياتك ست مرات مثلا بمجالس متفرقة؟ إن كنت فعلت فأنت في ورطة عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية، أنت في ورطة عظيمة. لماذا؟ لأنك ما تملك إلا ثلاث طلقات، فإذا طلقت زوجتك في ثلاث مجالس، طلقت ثم راجعتها، طلقت ثم راجعتها، طلقت، ليس لك إليها سبيل حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا شرعيا، نكاح رغبة، نكاح صحيح، لا نكاح تحليل، لا نكاح تحليل ومواطة أو لعب بالأعراض، يجوز هذا. فأنت ما وضحت، أنت ما وضحت، ولذلك أنا أنصحك بأن تذهب إلى مفتي، إلى قاضي المحكمة، تشرح لهم الوضع لعلهم يجدون لك مخرجا، إن كان فعلا طلقت ست مرات، لأنك بالطلاق الثالث هذه ما هي بزوجة لك، هذه ليست زوجة لك، وإتيانك لها هذا زنا والعياذ بالله، زنا والعياذ بالله، إلا أن تكون أنت أخذت فتوى بأن الطلاق الأول ما وقع، الطلاق الثاني وقع، الطلاق الثالث ما وقع مثلا، والطلقات اللي ما، لكن في لخبطة. يعني تعيش ولله الحمد في مجتمع مسلم، تعيش الحمد لله وتحضر خطب الجمعة، تعيش ولله الحمد تشوف برامج ولله الحمد للفتوى، هل يعقل أن مسلم إلى الآن ما يعرف بأنه ما يملك إلا ثلاث طلقات؟ هذا كان في الجاهلية قبل النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل يطلق ما يشاء، يطلق ويراجع 100 مرة 200 مرة 300 مرة، لما جاء الإسلام وضع حد لهذه الفوضى وما أعطى الرجل إلا ثلاث طلقات، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بمعروف، ثم قال في آخر الآية فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فأنت على خطر يا أخي الفاضل، سامحني أنا لا أحب أن أقول هذا الكلام، لكن لابد أن تعيش عيشة نظيفة، زوجتك لابد أن تعيش عيشة نظيفة، هذا عبث. الله عز وجل ولا تتخذوا آيات الله هزوا، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل وقد طلق بالثلاث دفعة واحدة غضب غضبا شديدا، قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. فيا أخي الفاضل أنا أنصحك بأن تراجع المحكمة الشرعية، تراجع دار الإفتاء، تعرض قضيتك، أنت تعيش حياة غريبة جدا. الطلاق هذا إذا كان ما كتبته صحيح، أنك تقول أنا طلقت ست مرات، ويفهم من كلامك بأن الطلاق في ست مجالس وليس الطلاق دفعة واحدة ست مرات، فلابد أن تراجع الجهات المختصة، العلماء، تبتعد عن زوجتك، ما يجوز لزوجتك أن تمكنك من نفسها، ما تقترب منك حتى تأخذ الفتوى، حتى تأخذ الفتوى. بارك الله فيك. أم بلال من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول الطفل الذي يموت بعد ولادته بيوم هل يسمونه أم لا؟ أختي أم بلال من اليمن بارك الله فيك، الجواب نعم، الطفل الذي يولد فإنه يسمى، بل أزيدك نص العلماء على استحباب تسمية السقط بعد 4 أشهر، هذا هو القول الراجح، قالوا يسمى السقط بعد إذا كان له 4 أشهر فأكثر، لأنه له بعض أحكام الحي، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على السقط فقال يستحب أن يسمى، فكيف إذا ولد يعني نزل حي وبعد يوم توفي؟ لا يسمى، لأن هؤلاء ينادون بأسمائهم وبأسماء آبائهم يوم القيامة. أبو عمر من هولندا يقول ما حكم رضاعة الطفل من زوجة الأخ من جهة الأب، يعني زوجة أخوه من جهة الأب، يعني يريد تفصيل في هذا. يا أبا عمر من هولندا بارك الله فيك، بالنسبة للرضاعة المحرمة ما كان 5 رضعات في الحولين، فإذا أرضعت امرأة طفلا في حدود السنتين 5 رضعات فأكثر، فإنه أصبح ولدا للمرضعة وابنا لزوجها ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فأنت ذكرت زوجة الأخ، فإذا زوجة الأخ أرضعت طفلا 5 رضعات مشبعات في الحولين أصبح ابنا لها وأصبح ابنا لزوجها، وهذا الزوج يكون عم له وأب له أيضا، أب من الرضاعة وعم من النسب. بالنسبة لأولاد هذا الرجل اللي هم بنات عمه أخوات له، أصبحنا أخوات لهذا الطفل، وإذا كانت أنثى أصبح الأولاد جميعهم إخوة له، طبعا سواء كان ذكر أو أنثى، أولاد المرضعة كلهم يكونون إخوة له، فما دام أنه في الحولين و5 رضعات مشبعات يكون محرم عليهم. بالنسبة لإخوة هذا الولد إخوانه اللي ما رضعوا يعني لا يدخلون في مسألة التحريم، يعني إخوانه من النسب لا يدخلون في مسألة التحريم. هذا باختصار بارك الله فيك. أمة الله من دبي تسأل تقول أنا ألبس جوارب طبية وإذا أخذت دش يجوز لي أن لا أخلعها، يعني ممكن يعني نزول الماء عليها عمدا، أنا في 70s من عمري ويصعب علي نزعها، إلى آخر ما ذكرت. أختي أمة الله من دبي شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. أختي الفاضلة بالنسبة لي يعني ما يلبسه الإنسان من الأدوات الطبية هذه على قسمين، قسم يسهل نزعه وقسم يصعب نزعه. أما الذي يسهل نزعه ولا يتأثر الإنسان يجب عليه أن ينزعه عند الوضوء عند الاغتسال الواجب، لأن من شروط صحة الوضوء من شروط صحة الغسل إزالة ما يمنع وصوله إلى البشر، وما دام أنه ممكن هو ضاغط طبي مثلا أو شيء ويمكن نزعه ينزع، وليس للسن تأثير في قضية النزع وعدم النزع. أما إذا كان هذا الأشياء الطبية هذه يصعب نزعها كالجبيرة مثلا يصعب نزعها، لأنها فيها كسر، هناك كسر في القدم، كسر في الساق، كسر في اليد، أو يكون هناك لاصق، هناك يعني أدوات طبية تلصق على البدن بحيث أنه لا يستطيع الإنسان إزالتها إلا بمشقة وضرر، فإنه في مثل هذه الحالة هذه اللواصق أو هذه الأدوات الطبية إذا كانت قريبة من شكل، ليست هي اللاصق الطبي، لا قريبة من شكل الجبيرة، وكان غسلك غسل واجب، تمسحين عليها مسح، يعني تضعين يعني مثلا عازل للماء وتمسحين عليها بعد ذلك كاملة، المس ما يسمى بالمسح على الجبيرة، وهذا محل اتفاق بل حكي الإجماع على ذلك. أما اللاصق الطبي فأيضا يأخذ نفس الحكم من حيث الإزالة، من حيث الضرر في حال الإزالة وعدم الضرر. فإذا كان هناك ضرر يمسح على ظاهره. هل يتيمم الإنسان بعد ذلك؟ هناك قول لبعض العلماء خاصة في الغسل، طبعا تكلم عن الغسل الواجب، بأن يتيمم بعد ذلك، وينصون على أنه ممكن الجمع بين الطهارتين الترابية والمائية، وبعض العلماء يمنع ذلك. عموما أنت كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، شوفي إذا كان في نزعها، في نزع هذه الأشياء يعني نزع في سهولة وعدم ضرر تنزعينها، بارك الله فيك. أبو حمدين من اليمن بارك الله فيه يقول أنا استمعت إلى جواب لك في البرنامج الموقر، لا يجوز للمصلي أن يدعو في السجود بآية من القرآن، وأنا أقول في التشهد الأخير بعد الصلاة الإبراهيمية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أخوي أبو حمدين من اليمن بارك الله فيك، أنت تقول أنك استمعت إلي أقول لا يجوز قراءة القرآن في السجود، ثم قلت بأنك تقرأ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بعد التشهد، فهل أردت أن تقول أقرأها في السجود فأخطأت أنت مثلا؟ عموما يعني أنا أتمنى دائما الإخوة اللي يكتبون الأسئلة قبل ما يرسل السؤال يركز يراجع السؤال، لأنك أنت الآن تناقضت في سؤالك، قلت استمعت إليك تقول منه ما يقرأ في السجود، طيب أنا أقرأ في التشهد، ما علاقة التشهد في السجود؟ عموما أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا من السنة الدعاء في الصلاة في التشهد قبل السلام، يعني في آخر التشهد، وآكد الأدعية اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذه من آكد الأدعية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. وممكن أن تأتي بربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا من أعظم الأدعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليتخير من الدعاء ما شاء. طيب الآن أفترض بأنك أردت أن تسأل بأنك تأتي بهذه الآية، هذه الآية التي هي دعاء في السجود هل يجوز؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنك أنت لما قرأتها لم تقرأها بنية قراءة القرآن، وإنما قرأتها بنية الدعاء، فتكيف على أنها دعاء، تخرج على أنها دعاء، ولذلك يجوز الإنسان في السجود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يدعو الله، يدعو الله ما في بأس ولله الحمد والمن. فأي دعاء في القرآن أتى به الإنسان في الصلاة بنية الدعاء، أي آية في القرآن فيها دعاء أتى بها في السجود بنية الدعاء لا حرج. والأفضل والأكمل يا أخي الفاضل أن تلتزم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل دعاءك في آخر الصلاة قبل السلام، يعني بعد ما تنتهي من التشهد، بارك الله فيك. محمد من فلسطين يقول أمي كانت زعلانة من إخوتي وقالت لهم يعني كذا عليكم الله لا تجوا عندي، وهم أجوا، يقول ما الحكم؟ محمد من فلسطين بارك الله فيك، فهمت من سؤالك بأن والدتك كانت غضبانة على إخوتك ثم قالت شيء أنا ما فهمت الكلمة اللي ذكرتها، كأنها حلفت عليهم بالله أنه ما يأتوا، لكنهم أتوا ودخلوا، تسأل تقول هل عليها شيء؟ الجواب نعم، إذا قالت أسألكم بالله العظيم أو والله ما تأتون وتدخلون بيتي ثم دخلوا البيت، على الوالدة كفارة يمين، بارك الله فيك، على الوالدة كفارة يمين وهو إطعام 10 مساكين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول والله إني لا أحلف على شيء ثم أرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. والذي هو خير فيما يتعلق بالوالدة أن تسمح لعيالها يدخلون عليها، تسمح لعيالها يدخلون عليه، ولذلك يعني تكفر عن يمينها، تكفر عن يمينه. سارة من السعودية تسأل تقول يعني ما حكم هذا الدعاء اللهم أرني عجائب صنعك في دعائي، وأرني لطفك ورحمتك في قضاء حوائجي، وأرني كرمك وقدرتك فيما تعلق به قلبي، يا جبار جبرا يعيد للقلب حياته وروحه. أختي سارة من السعودية بارك الله فيك أختي الفاضلة، يقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وطبيعة النفس البشرية التطلع إلى إجابة الدعوة، إجابة الدعاء طبيعي، لكن أن الإنسان يعني ينشغل بمثل ما ذكرت عن الدعاء ويطلب من الله عز وجل أن يريه عجائب قدرته فيما دعا وأن يريه آثار دعائه، هذا وإن كان ليس فيه شيء من حيث الأصل لكن حقيقة ما ثبت. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو يدعو الله بإلحاح وبتذلل بخضوع وانطراح وانكسار بين يدي الله، لأن الله عز وجل له الأمر من قبل ومن بعد، وله الحكمة البالغة في مسألة إجابة الدعاء على أي كيفية وحال، هذا لله عز وجل. فكونك تنشغلين بمثل هذا، ما أعرف يعني هذا عن الصحابة أو عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أهل العلم. يعني تدرين أختي الفاضلة، بعض الناس يدعو ويقول: والله ما أدري يقبل دعائي أم لا، يتهمون أنفسهم ويخضمون من حقهم، وهم الأنقياء الأصفياء الزهاد العباد. فلذلك أختي الفاضلة لا تنشغلين بهذا، انشغلي بكثرة الدعاء بكثرة ذكر الله، هذا هو الأولى. بارك الله فيك وأسأل الله تعالى يتقبل دعواتك. أم عبد الله من الإمارات تقول: أقوم بالشراء من موقع الإنترنت، وهذا الموقع يقوم بجمع نقاط لي كلما يعني علقت على منتج قمت بشرائه، ويشاهد الناس تعليقي سواء كان سلبيا أم إيجابيا، ويقوم الموقع بتقديم مكافآت خصم محددة لي عند الشراء في المرات القادمة، ما حكم هذه المكافآت؟ أختي أم عبد الله من الإمارات بارك الله فيك. بالنسبة لي الإنسان إذا كان يشتري سلع وبضائع عن طريق الإنترنت والشراء صحيح، بمعنى أنه ليس فيه ذهب لا يقبض أو فضة لا تقبض، وإنما سلع وقد تكون مجوهرات أو شيء لا يشترط فيها القبض مثلا، وهذا الموقع وضع خاصية التعليق يعني بشكل إما بشكل إيجابي أو سلبي على يعني على هذا المحل أو المعرض أو هذا السوق مثلا، ليرى رأي الزبائن وجمهور الناس حتى يحسن من 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 عمله، لا حرج في ذلك، بشرط ألا تدخلي للشراء بغرض الحصول على المكافآت، ألا تدخلي بغرض الشراء لأجل الحصول على هذه النقاط. فإذا دخلت وأنت محتاجة أن تشتري، أنت محتاجة، ثم طلبوا منك أن تضعي رأيك بهذه هذا السوق أو هذا المنتج أو شيء، وضعتي بكل وضوح وبكل صدق ما جاملتي ولا، ثم سجلت لك نقاط، هذه حلال. أما إذا دخلت بقصد أن تحصلي على مكافآت ونقاط، لا، هذا لا يجوز، لأن المسألة تدور بين الغرم والغنم، وأنت ما دخلت أصلا لشراء السلع وإنما دخلت للحصول على المكافأة. أم محمد من ليبيا بارك الله فيها تقول يعني ذكرت سؤال طويل أو يعني مسألة بأن الله تعالى وفقها في قرعة الحج هذا العام، تقول متزوجة ومحرمي هو زوجي، أنا سعيدة جدا أن تظهر هذه الحجة من أيام كورونا، وقد يكون ذهابي هذا العام بفضل الله وبعونه، أمي ترغب الحج لكن أنها تريد أن أتنازل لها عن الحج، زوجي ليس من الناس القريبة لله وليس عنده همة، بل هو في ضيق شديد مجرد التفكير بأنه سيذهب إلى الحج، لكنه مضطر ومجبر للذهاب، لأنه إذا قال لن أذهب واسمه ظهر بالقرعة والناس تعلم بهذا ستكون وصمة عار له طول العمر. أنا مصممة على الذهاب وأقول زيارة تلك البقاع الطاهرة قد تحيي شيئا من الإيمان، رغبة أمي في الحج أدخلت علي شيء من الحزن، ما توجيهكم؟ أختي الفاضلة أم محمد من ليبيا، أسأل الله تعالى أن ييسر لك الحج أنت وزوجك الوالدة، إن استطعتم أن تستخرجوا لها تصريح بالحج وأن تدخلوها في القرعة، طيب أن تذهب معك ومع زوجك، وإن لم تستطيعي فاعتذري منها تصريحا أو تلويحا، ها، مباشرة أو تعريضا. فإذا تعتقدين بأن أنت الوالدة، تعتقد بأن الوالدة يعني تتفهم هذا الأمر، وإذا اعتذرت منها وقلت لها ما ظهر اسمك وشيء من هذا القبيل وتقبل بنفس رضية، أخبريها. إذا تعتقدين بأن الوالدة ليس عندها ذاك الاستيعاب ولا الفهم اللي مثلا ممكن تقدر الظرف، فقولي لها يعني ما سمحوا لي أن أتنازل، ما سمحوا لي، وأنت تقصدين الشرع، لأنك أنت الآن مكلفة بالحج، لا يلزمك أن تتنازلي لوالدتك عن هذه الحج، خاصة وأن زوجك شرحتي ووصفتي الحالة التي هو عليها، وربما إذا سمع بهذا ربما يذهب موضوع الحج كاملا. فلذلك اعتذري من الوالدة وقولي لها ما سمحوا، وأنت تقصدين يعني الشرع، لأنك أنت الآن أصبحت مستطيعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، وتقولي ما سمحوا، يعني تقصدين الشرع، وأقنعيها بهذا. بارك الله فيك. أبو محمد من السعودية يقول: في شخص قريب لي ومن أرحامي، وهو زوج أختي سابقا، طلق أختي بعد عذاب مرير معه، فهو خلقه سيء، حصل بيننا محاكم وشكاوى، حتى إن هربت مع أبنائها بعد تهديدهم، وفي الآخر تم الطلاق عن طريق المحكمة. سؤالي يا شيخ، هل هذا يعتبر قطع لصلة الرحم مع أنه قريب جدا؟ والله لا نكن له غش مثلا، وشيء ذكر شيء من هذا القبيل. أبو محمد من السعودية، فهمت من سؤالك بأن واحد من أرحامك أو من أقاربك هو زوج أختك، حصل طلاق ومشاكل بينكم ومحاكم، أنت الآن تقول يعني هل هذه قطيعة رحم بسببنا أو شيء؟ محمد بارك الله فيك، واضح بأنك رجل صالح ورجل يعني تريد رضا الله سبحانه وتعالى ورجل حريص على صلة الرحم، لكن أنا أقول لك بأن هذا ليس قطيعة رحم، والطلاق يحصل بين يعني البنت وبن عمها والبنت وبن خالها والبنت وبن عمتها وبن خالتها، يحصل الطلاق بين يعني الأقارب، لكن أهم شيء أن يكون الرجال هم اللي ينأون بأنفسهم عن أن يعني يدخلون في مثل هذه الصراعات بين الزوج ليقطعوا أرحامه. لذلك أخي الفاضل، ما دام أن المحكمة فصلت في الموضوع وحصل الطلاق، يبقى يعني القريب هذا قريب لك، ابن عمك ولا ابن خالك، تحاول تصل يعني تتواصل معه وتقول له يعني هذا موضوع وهذا موضوع، وأن حريصين على بقاء اللحمة وبقاء الرحم وشيء من هذا القبيل، ولو عزمته ودعوته مثلا، ولو قدر الله أنهم يعني ندموا ممكن يرجعون البعض. بعض الأزواج ما ينتبه إلا بعد الطلاق، بعض الأزواج ما يصحى إلا بعد الطلاق. أذكر لك قصة للصحابي الجليل معقل بن يسار، صحابي جليل زوج أخته واحد من أقاربه، وفجأة القريب هذا أساء لأخته وصار بينهم مشاكل وطلق أخته. بعد الطلاق وبعد انتهاء العدة الرجال صحى والحرمة صحت، المرأة تقول ودي أرجع لزوجي، والزوج يقول ودي أرجع لزوجتي، فاتفقوا يرجعون. لما جاء يخطبها من أخوها اللي هو معقل بن يسار، قال لها معقل: أبدا ما يمكن، أنا أكرمتك وزوجتك أختي وفعلت وكذا، وتروح تطلقها وتجي تخطب مرة ثانية، والله ما كذا، ما زوجك. فأنزل الله عز وجل قال: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الله أكبر. فاستسلم معقل بن يسار، استسلم على طول، راح زوجه وأكرمه استجابة لله عز وجل. فممكن يا أخوي الفاضل أبو محمد أنك أنت يصير لك دور أنهم يرجعون بعد فترة يعني من الزمن، وخلك مع صلة الرحم. والله إذا الرجل أصر على أنه يقاطعكم شيء، الإثم عليه مو عليكم، الإثم يكون عليه مو عليكم، أنتم أحسنتم إليه، أعطيتوا كريمتكم، زوجتوه بنتكم، ولكن ما أحسن التبعل، ما أحسن عفوا ما أحسن العشرة، ما أحسن العشرة. والدليل أن المحكمة طلقت، المحكمة هي اللي طلقت، هذا الدليل أنه ما أحسن العشرة. لو حصل الإثم عليه مو عليكم، أنتم اسعوا في يعني في صلة الرحم خلي واحد منكم يسوي مناسبة ويدعوه والحمد لله. هذا موضوع وهذا موضوع، هذا أصل صلة الرحم. والزواج ما كتب الله، ما قدر الله، يعني الطلاق مو بغريب، يعني الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق وله بغريب، يعني والله ابن عم يطلق بنت عمه يحصل، لكن أهم شيء السبب ما هو، منها ولا منه، هنا القضية اللي سيفتصلون بين يدي الله سبحانه وتعالى. أم إبراهيم من البحرين بارك الله فيها تسأل تقول: هل يعتبر سؤال الأشخاص للمساعدة في الحصول على وظيفة عمل يؤثم عليه كوني حاصل على شهادة عليا من 14 سنة، اضطرت إلى ترك بلدي، وعندما أطلب المساعدة في الحصول على عمل أشعر بالضيق الشديد وكأني أعمل منكر، خصوصا أنه دائما يأتيني بالرفض أو يأتي بالرفض، ارحموا عزيز قوم ذل. تسأل تقول يعني هل هذا يعتبر يعني من المسألة؟ أختي أم إبراهيم من البحرين بارك الله فيك ويسر الله أمرك، وأسأل الله تعالى أن ييسر لك العمل الذي يتناسب معك وتسعدين به. أختي الفاضلة، هذا ليس من السؤال المذموم ما دام أنه ليس فيه رشوة وليس فيه تعدي على حقوق الآخرين وليس فيه تجاوز مثلا للأنظمة الموضوعة بهذا الخصوص، لا حرج في ذلك، بالعكس هذا من الشفاعة الحسنة. والله تعالى يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. نبي عليه الصلاة والسلام يقول: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، ما في حرج. لكن إذا أردت الأفضل والأكمل لا تلجئي لأحد، لا تسألي إلا الله سبحانه وتعالى، هذا الأكمل. لكن الباقي هذا سبب من الأسباب، سبب مشروع، هذا سبب بالشروط اللي ذكرتها أنا قبل قليل، لكن الأكمل والأفضل أنك تعلقين قلبك بالله عز وجل وتلجئين إلى الله سبحانه وتعالى وتفوضين الأمر إليه، ولا تسألين مخلوق، وتبحثين أنت بنفسك ورزقك مكتوب بارك الله فيك. أم عبد الله من ليبيا تقول: أنا نذرت نذر، قلت إن فرج الله عز وجل شيء سوف أصوم الاثنين والخميس، لكن ما حددت المدة وجاء الفرج ولله الحمد، ويعني تقول بأنها تصوم كل اثنين وخميس وهي تتعب كثيرا، وكأنها تسأل عن امرأة، يعني من الأخت أم عبد الله كأنها تسأل عن امرأة أخرى تقول هي كبيرة في السن هل عليها شيء، أو تقصد نفسها، لأن السؤال غير مرتب. أختي أم عبد الله من ليبيا بارك الله فيك، مفهوم سؤالك بأنك تقولين بأن امرأة أو أنت نذرت لله عز وجل أن تصوم الاثنين والخميس إن فرج الله كربة من كربها مثلا، وقد فرج الله وصامت الاثنين والخميس حتى الآن وصلت إلى مرحلة من العجز. أختي الفاضلة بارك الله فيك، طبعا النذر دائما أنبه وأكرر وأقول بأنه مكروه، وهذا قول جماهير أهل العلم، بل من العلماء من حرم النذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، والنذر لا يرد من قدر الله شيء، والنذر فيه التفات، يعني فيه ضعف في التوكل، والمقصود بأن الإنسان إذا نذر وجب عليه أن يوفي، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الآن المرأة نذرت أن تصوم الدهر كله الاثنين والخميس إن فرج الله كربتها، فرج الله كربتها الآن، يعني توقفت بسبب العجز، عليها أن تنتقل إلى إطعام مسكين، عفوا عليها أن تنتقل إلى إطعام مسكين، نعم، عن كل يوم من الأيام التي لم تستطع أن تصومها، ما دام أنها عاجزة الآن تنتقل إلى البدل وهو الإطعام، لأن صوم النذر واجب والإطعام بدل عن الصوم الواجب. أبو عثمان من الإمارات يسأل يقول: يا شيخ، ما حكم من كان يسب الله وتاب، هل تجوز توبته؟ سمعت في أحد المقاطع لبعض العلماء الكبار أن توبته لا تجوز ولا يدفن وإلى آخر ما ذكر. أخوي أبو عثمان بارك الله فيك، أحيانا يا أبو عثمان السمع يخطئ، أحيانا السمع يخطئ. أنا طبعا ذكرت اسم العالم الكبير من العلماء الأجلة الكبار، فيظهر بأنك فهمت خطأ، يعني العلماء أحيانا يسهبون ويطيلون النفس في الجواب، فلعلك اختطفت جواب على حالة معينة وما أكملت المقطع، أو حصل مثلا غفلة عن المقطع. عموما أخي الفاضل، الشرك بالله أعظم السب لله، أعظم سب لله أن تشرك بالله عز وجل. والمشرك إذا تاب تاب الله عليه، يقول جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما في أعظم، ما في ذنب أعظم من أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن مسعود: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فإذا تاب المشرك تاب الله عليه. فإذا كان الإنسان قد يعني صدر منه سب لله أو سب لرسول الله أو سب لدين الإسلام، ثم تاب توبة نصوحة، توبة نصوحة، أقلع عن الذنب، ندم على فعله، عزم على عدم العود إليه، ظهر يعني صلاح عليه بعد ذلك، فالله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فلذلك أخي الفاضل، يعني بالنسبة للشخص الذي صدر منه السب ثم تاب إلى الله وأناب واستغفر، هذا يعني الحكم لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله أنه تواب: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بارك الله فيك. أبو أحمد من الإمارات يقول: المريض قبل الوفاة عند دخوله الغيبوبة، في الغيبوبة هل عليه كفارة عن الصلاة أو أي شيء؟ للعلم أنه بعد دخول الغيبوبة بأسبوع توفي. أبو أحمد من الإمارات، بارك الله فيك. بالنسبة للشخص إذا دخل في غيبوبة واتصلت بالموت، دخل في غيبوبة واتصلت بالموت، فلا صلاة تقضى عنه ولا صيام يقضى عنه، بارك الله فيك. لماذا؟ لأن هذا المرض خاصة وأنه في حالة غيبوبة وفقدان للعقل اتصل بالموت ما على أهله شيء. طبعا بالنسبة للصلاة ما تقضى عن الميت، ولو افترضنا بأنه صحى بعد ذلك واستطاع الصلاة يصلي يقضي، إلا إذا كانت الغيبوبة طويلة فإنه لا يصلي، يترك يعني بالنسبة لي يكون في حالة عدم تكليف. بالنسبة لمسألة الصيام، لو قدر وصح لكن بقي مريض ثم اتصل المرض بالموت، أيضا ما يقضي ولا على أهله كفارة، بارك الله فيك. أبو محمد من ليبيا يقول: في بداية زواجي قبل أكثر من 40 سنة حصل جماع بيني وبين زوجتي في رمضان قبل الفجر واستمر حتى أذان الفجر، يقول: ماذا علي؟ يا أبا محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الجماع هو من أعظم مفسدات الصيام، من أعظم مفسدات الصيام، وفيه الكفارة المغلظة، اتقوا رقبة، الآن ما في رقاب، صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، والكفارة على الترتيب وليس على التخيير في القول الراجح من قول أهل العلم. والكفارة هذه ما تسقط بالتقادم يا أخي الفاضل، ما تسقط قبل 40 50 100 سنة، ما دمت الآن تذكرتها يجب عليك أن تكفر عن يمينك، يجب عليك أن تكفر عن هذا الجماع الذي حصل في رمضان، خاصة وأنك شرحت شرحا وافيا على أنك تعمدت واستمريت حتى دخل الوقت، هكذا قلت في سؤالك، عليك الكفارة المغلظة. تستطيع الصيام يا أبا محمد؟ تقول: نعم. يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين ما تفطر بينهما اختيارا إلا لسبب شرعي، وعلى زوجتك كذلك، إلا إذا كانت مكرهة، إلا إذا كانت مغصوبة غير راضية، ما عليش. تقول لي: ما أستطيع الآن، أنا في حالة مرضية كذا، تطعم 60 مسكينا. حديثة من إيران بارك الله فيها تسأل، تقول: يعني الأظافر الطويلة هل تؤثر على الصيام سواء في رمضان وغير رمضان؟ أختي حديثة من إيران بارك الله فيك، بالنسبة لي الأظافر الطويلة لا تؤثر على الصيام ولا على الصلاة ولا على الحج، ما تؤثر بارك الله فيك، هذا بابها مستقل، هي من سنن الفطرة، ولذلك المسلم مطالب أن يلتزم سنن الفطرة ومن جملتها تقليم الأظفار، وهذا شامل للذكور وللإناث، الرجال والنساء على حد سواء يقلمون أظفارهم إذا طالت ما يتركونه وإنما يقلمونه، لكن ما له علاقة بالصوم. بارك الله فيك. أم هادي من السعودية تسأل عن جلسة الافتراش في الصلاة، تقول تصعب علي، يعني هل أجلس مثلا جلسة أخرى؟ أم هادي بارك الله فيك ورضي الله عنك، وتشكرين على حرصك على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكثر الله أمثالك. وحقيقة أغلب النساء ما يهتمون بسنن الصلاة، ما يهتمون بسنن الصلاة، كأنهن يعتقدن بأن هذا خاص بالرجال. لا، المرأة كالرجل في الصلاة، لكن الله تعالى رخص لها ترك الجمعة والجماعة، لكن الصلاة كالرجل، ما تختلف المرأة عن الرجل في مسألة الصلاة والسنن أيضا. فالافتراش أختي الفاضلة، إذا قصدت الجلوس على باطن القدم اليسرى ما تستطيعينه، اجلس على القدم اليمنى. إذا تقولين لا اليمنى واليسرى سواء، يعني لو جلست متربعة، إذا كان عندك مشاكل في الركب مثلا أو شيء، إذا قصدت التورك في آخر التشهد، التشهد الأخير، لما المصلي يتورك يدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس على إليته اليسرى، هذا سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كنت غير مستطيعة، يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أبو سمير من اليمن يقول عندي زوجتي يعني للأسف لا تلبي رغباتي في الفراش، وتتمنى عني وتأتي بأعذار، وأبقى مدة شهر وشهرين وأنا يعني لا أستطيع الصبر، ربما ألجأ إلى الاستمناء أو العادة السرية. قلت لها ممكن أتزوج، زعلت زعل شديد وشيء من هذا القبيل. يقول عمري 55 وهي عمرها 50 سنة، ما العمل؟ يا أبا سمير بارك الله فيك، أولا يجب على الزوجة أن تعاشر زوجها بالمعروف، ويجب على الزوج أن يعاشر امرأته بالمعروف، وذلك لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، يقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن جملة ذلك ما يتعلق بمسائل الفراش، فيجب على الزوج أن يعني يلبي رغبات امرأته في الفراش، ويجب على المرأة أن تلبي رغبات زوجها في الفراش. وإذا كان ثم مرض عند المرأة ولا تستطيع يعني تلبية ما يطلب الزوج، فالزوج يصبر على ذلك، يصبر ويحتسب الأجر في ذلك لأنه معذورة. أما إذا كان لا هو تمنع وعدم رغبة، فالمسألة راجعة إلى الزوج، وكون الزوج يريد الزواج حتى يعف نفسه ويبتعد عن الاستمناء المحرم الذي تمارسه أنت، هذا محرم ولا يجوز، لأنه ما هناك ضرورة تلجئك إلى مثل هذا الأمر فتتزوج، حتى لو غضبت المرأة، حتى لو غضبت. وإذا رأت المرأة عزمك وصدق يعني اتجاهك إلى الزواج، صدقني بأنها تتغير. لكن رأت منك يعني سامحني يعني مراعاة جزاك الله خير لمشاعرها وشيء من هذا القبيل، وبدأت كذا، يعني ربما استمرأت هذا الشيء واستمرت في الإضرار بك، أنت لك الحق الكامل أن تتزوج في مثل هذه الحالة، ولا لوم عليك، لا من ناحية الشرع ولا من ناحية العرف ولا من ناحية العقل ولا العادات ولا شيء، فلك الحق الكامل في أن تعدد، أن تتزوج، تتزوج. وقل لامرأتك أمامك أحد خيارين، إما أن تعودي وتلبي ما هو حق لي شرعه الله عز وجل، وإلا أنا بتزوج، وانظر في النتيجة. والزواج حق مشروع لك، ولا يجوز للمرأة أن تضر بزوجها. أم حاتم من المدينة النبوية المملكة العربية السعودية تقول أنا وضعت الحنة على، تقول المرأة التي وضعت الحنة على شعرها وهي على طهارة ووضعت فوقه قماش وأرادت أن تتوضأ لتصلي، هل تمسح على القماش؟ أختي أم حاتم من السعودية المدينة تقولين بأن المرأة كانت على طهارة وضعت الحنة ثم وضعت قماش على رأسها، هل تمسح إذا جاءت تتوضأ لأن الحنة باقية ما زالت باقية؟ الجواب نعم، هذا والقول الراجح من أقوال أهل العلم، على أن المرأة إذا غطت شعر رأسها بشيء مثل ما ذكرتي يعني سواء كيس بلاستيك أو قماش أو شيء من هذا القبيل أن تمسح على أعلى لما جاء في الأحاديث من مشروعية المسح على الخمار. بارك الله فيك. أم محمد من السودان بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا متزوجة من 6 سنوات، زوجي مقترب يتركني حين سفره مع أهله، أحيانا نسافر له أحيانا أخرى يأتي إلينا، اكتشفت أنه له علاقات مع النساء، متجاوز في علاقاته، لا يخاف الله أمام الناس، يعني يظهر على دين وخلق، لدي 3 أطفال، واجهته بهذا ضربني واعتذر، أفكر كثيرا في الطلاق من ناحية أخرى، أخاف أن أحرم أطفالي من حنان أبيهم وهم متعلقين به كثيرا، أفكر في الاكتفاء بهجره وأن أعيش شكليا مع بعض من أجل الأطفال، ماذا أفعل؟ دلني يا شيخ. أختي أم محمد من السودان، أسأل الله تعالى أن يهدي زوجك، وأسأل الله تعالى أن يوفق بينكما. أختي الفاضلة، يعني لا تفكرين في الانفصال والطلاق الآن، وإنما فكري في الحلول، لأن الإنسان إذا فكر في المرأة فكرت في الطلاق أو الزوج فكر في الطلاق كحل أولي وإجراء أولي انعدمت الحلول. عندك حلول كثيرة جدا ممكن أنك تسلكينها، ذكري بالله، خوفي بالله، قولي له هذا لا يجوز، هذا محرم، أنت رب أسرة، ذكري بأن قد يكون عنده بنات، هل يرضى لبناته، هل يرضى لزوجته أن يعني يكون لها علاقات مثلا، لماذا رضي لنفسه ولم يرضى للآخرين؟ وهذا منهج يعني نبوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه شاب يريد الزنا جاءه في المسجد وغضب الصحابة، كيف يقول مثل هذا الكلام؟ فقال أدنه، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل ترضاه لأمك؟ قال لا. قال الناس ما يرضون لأمهات. ترضاه لزوجتك؟ قال لا. قال الناس ما يرضونه. لبناتك، لأخواتك، لعماتك، لخالاتك، ورجل قل لا لا لا. طيب قال إذا لماذا ترضاه لنفسك والناس ما يرضونه؟ فالرجل قال ما شيء كان أحب علي من الزنا والآن أبغض شيء علي الزنا. فقولي لزوجك اتق الله وخاف الله، وقولي له ممكن الأمر يخرج خارج البيت، ممكن أنا الآن أخبر أهلك، ممكن أدخل أطراف أخرى بهذه الطريقة. أنا قصدي توجدين يعني هناك حلول كثيرة، هناك أبواب ممكن تطرقينها لحل هذه المشكلة. إذا فكرت في الطلاق انعدمت هذه الأشياء، وما دام أنه رجل عنده تدين وعنده خلق مثل ما ذكرت يظهر أمام الناس لكن عنده هذه المشكلة، قولي له ما هو السبب، يعني اسألي قولي له ما هو السبب، ما الذي يدفعك إلى الحرام وأنت ولله الحمد عندك الحلال؟ ترضى أن تأتي يوم القيامة مع من ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام اللي رآهم لديهم عن يمينهم لحم طيب وعن يسارهم لحم خبيث نجس، يتركون الطيب ويذهبون إلى النجس الخبيث، هؤلاء اللي يبحثون عن الزنا. تنور يوم القيامة أعلاه ضيق وأسفله واسع، أصوات وضوضاء سمعها النبي صلى الله عليه وسلم، قال من هؤلاء؟ قال هذا الزنات والزنواني من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. يرضى زوجك هذا؟ ذكري بهذا. صلى الله تعالى أن يجمعكم على خير. إخواني وأخواتي وقت البرنامج انتهى، الأسئلة كثيرة، سامحوني أحرص والله أني أخذ أكبر قدر ممكن، لكن هذا يعني الوقت المسموح. فعموما إن شاء الله نكمل في الحلقات القادمة أسئلتكم المرسلة إلي عبر خدمة الواتساب. غدا ألتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.